إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فحي الله هذه الوجوه، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر على طاعته، أن يجمعنا سويا في الآخرة في مستقر رحمته مع إمام الدعاة وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كثيرا ما تتردد علينا كلمة أهل السنة والجماعة. هذه الكلمة كثير من المسلمين لا يدرون ماذا تعني، وكثير منهم لا يهمه ماذا تعني هذه الكلمة وماذا يعنيه هو من هذه الكلمة. إذن كان لزاما علينا أن نبين أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي ينبغي على كل مسلم يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون منها. وقبل أن نشرع في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله عز وجل بيان أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا بد من هذا المدخل المهم، ولا بد من هذه المقدمة المهمة قبل الشروع في هذا الموضوع المهم الذي لا بد أن نهتم به قبل كل شيء. هذه المقدمة تحتوي على الاتباع وعدم الابتداع في دين الله عز وجل. فتعالوا لنرى في هذه العجالة وفي هذه الدقائق التي نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله، كيف حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الاتباع، والآيات التي تحثنا على الاتباع وعدم الابتداع في دين الله عز وجل، وأن سبيل الحق هو السنة والجماعة. وتعالوا لنرى أيضا ما هو الثواب الذي أعده الله عز وجل لمن حفظ السنة وأحيا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعا إليها الناس وعلمهم إياها. وتعالوا لنرى أيضا كيف حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بالكتاب والسنة، وكيف حثنا أصحابه أيضا رضوان الله عليهم جميعا بالتمسك بالكتاب والسنة وعدم الابتداع في دين الله عز وجل. أولا، الحث على الاتباع وأن سبيل الحق هو السنة والجماعة. وردت كثير من الآيات القرآنية التي تحضنا على عدم الخروج عن منهج الله عز وجل وعن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل ورد التحذير الشديد من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة. وورد عند ابن جرير عن عطاء رحمه الله في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق العمل. يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق العمل. وذكر ابن جرير أيضا عن الحسن رحمه الله في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال رحمه الله: وكان علامة حبه إياهم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا ندعي حب الله، وكلنا ندعي حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا ليس هو المهم. هل يحبك الله عز وجل أم لا؟ إذا أردت أن تعرف أن الله يحبك أم لا، انظر إلى مدى اتباعك لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء عنه وفي كل ما أمر به أو ما استطعت من ذلك واجتنبت ما نهى عنه، فأنت إذن يحبك الله عز وجل بنص هذه الآية. وذكر ابن كثير رحمه الله عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: ثم استقام. اهتدى يعني استقام. ثم فسر الاستقامة بأنها لزوم السنة والجماعة، يعني أن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هدي صحابته والتابعين والراسخين في العلم من العلماء الربانيين. وذكر ابن جرير أيضا والدارمي عن عطاء رحمه الله في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فسر قوله تعالى وأولي الأمر منكم، قال: أولو الفقه وأولو العلم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اتباع الكتاب والسنة، يعني أن تسير على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر ابن جرير أيضا وغيره عن ميمون بن مهران رحمه الله في قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ماذا قال؟ قال في حياته، أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع إليه ما دام حيا، فإن قبض أي مات فإلى سنته. فإلى سنته، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اختلفنا في أمر وتنازعنا في أمر ماذا نفعل؟ بنص الآية، بنص هذه الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. إلى الله أي إلى كتاب الله عز وجل، وإلى الرسول يعني إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآثار في ذلك كثيرة كثيرة. ثانيا، ما ورد في ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا الناس إليها وعلمهم إياها. أبشر يا من تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويا من تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الناس إليها، ما أعظم هذا الثواب الذي أعده الله عز وجل للمتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعون الناس إليها رغم المشاق ورغم ما يتعرضون له من الناس. ورد في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، أي في أول النهار، فجاءه قوم مجتاب النمار أو العذاب، حفاة عراة مجتاب النمار أو العذاب، متقلدو السيوف، متقلدو السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه لما هم فيه من الفاقة، أي من شدة الفقر التي تبدو عليهم، تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. ثم دخل وخرج، أي دخل بيته وخرج، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى، ثم قام فخطب الناس، فذكر الآية التي في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية. والآية التي في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، الآية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت، يعني جاء بصرة كبيرة من الطعام، فتتابع الناس بعد ذلك حتى رأيت كومين من الطعام والثياب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو قال جرير: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني كأنه قطعة ذهب من الذكر والسرور. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم، من غير أن ينقص من أوزارهم. ولا يستدل مستدل بهذا الحديث على جواز العمل بالبدع التي يسمونها ببدعة حسنة، فليس في الإسلام بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. فبعض الناس يستدل بهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. وانظروا الرد في هذا الحديث، متى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال ذلك لما رأى هذا الأنصاري جاء بهذا الطعام. فهل هذا الأنصاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هل ابتدع في الدين؟ هل اخترع عبادة في الدين؟ كلا، وإنما هو قام لما سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة وبالإنفاق فجاء بما عنده، فجاء بما عنده. وكذلك يستدل البعض بقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، لما جمع الناس على صلاة القيام في رمضان. وهذا أيضا ليس فيه دليل على جواز العمل بالبدع في دين الله عز وجل، وإنما عمر رضي الله عنه أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها، لأنه صلى بأصحابه عدة أيام قيام الليل، فلما خاف أن تفرض عليهم تركها صلى الله عليه وسلم. فقول عمر نعمة البدعة هذه أي البدعة اللغوية، يعني الأمر الذي أحياه رضي الله عنه وأرضاه بعد أن ترك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من هذا الحديث كله بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التمسك بسنته والعمل بسنته، وأن من أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله الأجر العظيم، بل كل من تبعه في هذه السنة يأخذ مثل أجره. ويدل على ذلك أيضا ما ورد في صحيح مسلم وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثامهم أو مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فمن دعا إلى هدى ودعا الناس إلى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه الناس على ذلك يأخذ مثل أجورهم، ومن دعا إلى ضلالة وإلى بدعة وإلى منكر من المنكرات فتبعه الناس فيأخذ مثل آثامهم جميعا، يأخذ مثل آثامهم جميعا. وانظر إلى هذا الأثر الذي رواه عبد الله بن المبارك وأبو نعيم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه بإسناد حسن، أي هذا الكلام من كلام أبي رضي الله عنه وأرضاه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي رضي الله عنه وأرضاه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنهما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل فيعذبه الله، وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر يعني الرحمن في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فقامت ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وهذا هو الشاهد الجزء الأخير، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. ويؤيده قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. يعني إذا اقتصرت على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير من أن تكثر من عبادات وأن تكثر من الطاعات التي هي بدع في دين الله عز وجل. انظروا إلى يعني حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحذرون من البدع ومن الابتداع في دين الله عز وجل والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سعيد بن جبير رحمه الله، وانظر إلى هذا الكلام يعني العجيب، يقول: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. لا يقبل قول إلا بعمل، الذي يقول ولا يعمل لا يقبل قوله، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، لابد أن تكون عندك نية في هذا القول والعمل، ماذا تريد بهذا القول والعمل، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، يعني إلا بموافقة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى أبو نعيم عن أيوب السختياني رحمه الله قال: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي، إني أخبر بموت رجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي، لما يخبرونه أن عالما من العلماء قد مات أو أن رجلا من أهل السنة قد مات يشعر كأنه فقد بعض أعضائه، هذا شعور عظيم تجاه أهل السنة وتجاه العلماء. وقال أيضا رحمه الله: إن من سعادة الحدث والأعجمي يعني الشاب الصغير والأعجمي أن يوفقهما الله تعالى لعالم من أهل السنة، أن يوفقه الله تعالى لعالم من أهل السنة. وقال أيضا رحمه الله: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، الذين يتمنون موت أهل الحق والذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء لا يريدون إلا الشر ولا يريدون إلا أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى بين العباد. وقال معتمر بن سليمان رحمه الله: دخلت على أبي وأنا منكسر، أي وهو مقاطع الرأس ويعني يظهر عليه الانكسار، فقال له أبوه: ما لك؟ أي ما الذي حدث لك؟ قال: فقلت له: مات صديق لي. فقال لي أبي: هل مات على السنة؟ قلت: نعم. قال: فلا تحزن عليه، قال: فلا تحزن عليه، طالما أنه ختم له بحسن الخاتمة ومات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحزن عليه. وهذا يدلنا على يعني العجب الذي يحدث من الناس في زماننا هذا، أنهم يحزنون ويبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. الأولى أن يبكى عليه ليس الذي مات وفارق الحياة، الذي يبكى عليه الذي مات قلبه، الذي لا يصلي، تارك الصلاة، الذي لا يعرف طريقا إلى المسجد، الذي لا يعرف طريقا إلى ربه سبحانه وتعالى، هذا الذي يبكى عليه. لكن الناس يحزنون ويبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه، والعياذ بالله تعالى. إذا كل هذه الآثار الواردة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة ومن أقوال العلماء من التابعين ومن العلماء الربانيين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تدلنا على أنه ينبغي علينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا نبتدع في دين الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ثالثا وأخيرا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ورد عن صحابته في ذلك. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والطبراني وغيرهم، وصححه الألباني رحمه الله، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم وعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ يعني بماذا توصينا يا رسول الله؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، يعني أسمعوا وأطيعوا لأميركم ولولي أمركم وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كما هو حالنا الآن، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. إذن هذا الأثر العظيم وهذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه التحذير، وفيه يعني إرشاد إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضوان الله عليهم من بعده، وألا نحدث في دين الله عز وجل، وألا نبتدع في دين الله عز وجل، وإلا كنا في ضلال مبين، ومن فعل ذلك استحق الوعيد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن صاحب البدعة في النار. ليس معنى كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني البدعة نفسها في النار، أو الضلالة نفسها في النار، وإنما صاحبها هو الذي في النار والعياذ بالله. وورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل جاء إلى قومه، أو كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني، أي جاء إلى قومه يحذرهم من عدو ومن جيش يأتي إليهم. إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني، وإني النذير العريان، فالنجاة يعني التمسك، أو عليكم بالنجاة أي انجوا من هذا العدو. فصدقت طائفة منهم فأدلجوا وخرجوا على مهل، أدلجوا يعني خرجوا في الليل يسيرون في الليل، فنجوا أي أنجاهم الله عز وجل من هذا العدو. وكذبت طائفة أخرى يعني لم تصدق هذا الكلام حتى جاءهم الجيش وصبحهم فأهلكهم واستباحهم، أو أهلكهم واجتاحهم. فذلك مثلي ومثل ما يعني من اتبع ما يعني من اتبع ما جئت به، ومثل من كذبني ولم يتبع ما جئت به من الحق. هذا هو المثل الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتبع سنته ولمن سار على هديه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ينجو، والآخر الذي كذب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق فقد هلك والعياذ بالله. وورد في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة، وفي رواية نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ورعوا، وفي رواية وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي أو أصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبئ كلاء. فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى فنفعه الله به فعلم وعلم، ومثل فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. هذا الحديث يعني يحتاج إلى توضيح وإلى يعني تفسير، ولكني أذكر خلاصة معناه. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا بالوحي الذي أنزله الله عز وجل عليه بماء نزل على أرض، والأرض مختلفة، فمنها أرض خصبة ومنها أرض صلبة ومنها أرض رملية. فالأرض الخصبة نزل عليها الماء فأخذت هذا الماء فأنبتت النباتات وأنبتت الكلى والعشب الكثير لكي يستفيد منه الناس. هذه يعني الطبقة الأولى أو النوعية الأولى من التربة. والنوعية الثانية أرض صلبة، أرض شديدة يعني الصلابة، نزل عليها الماء فاحتفظت بالماء حتى جاء الناس فأخذوا من هذا الماء فشربوا وسقوا وزرعوا. والنوعية الثالثة من التربة تربة رملية، لا هي أمسكت الماء لينتفع به الناس ولا أنبتت نباتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بذلك المثل على من سمع الوحي ومن سمع القرآن والسنة فيعني شغله ذلك فتفقه في دين الله عز وجل وعلم وعلم الناس، ومثل الذي لم يرفع بذلك رأسا ولم يهتم بذلك فهذا كهذه التربة الأخيرة الرملية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فهو هالك والعياذ بالله. فهو هالك لماذا؟ لأنه لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا إلى مدى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والدارقطني وصححه الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، ولم يتفرقا حتى يرد علي الحوض، ولم يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا أننا لن نضل أبدا طالما تمسكنا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا لماذا هذا الضلال؟ لماذا هذا السيل وهذا يعني الفساد الذي حدث في الأمة؟ إنه ترك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وورد في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وغيرهما وصححه الألباني رحمه الله، قال عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا صراط الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا أو خططا، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي يستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي سلفنا الصالح هذا هو الذي ينجو، وهذا الذي تمسك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي على الصراط المستقيم. أما الذي ينحرف يمينا وشمالا وينشئ الأحزاب الضالة التي فرقت الأمة فهذا سلك خطا من هذه الخطوط التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وثبت أيضا عند الطبراني ورواه ابن المبارك وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وصححه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وقد يفهم بعض الناس من هذا الحديث أن من علامات الساعة أن الذي يعلم الناس هم صغار السن، وهذا يعني لا يفهم من هذا الحديث، وإنما المفهوم كما قال عبد الله بن المبارك الأصاغر يعني من أهل البدع، وقال غيره من السلف معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، وإن كان صغيرا في سنه طالما أنه يعلم الناس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع الصحابة والتابعين فهو كبير وإن كان صغيرا في السن. والشيخ الكبير أو أن الكبير إذا أخذ بقول فلان من الناس وترك السنن فهو صغير، يعني مهما كان كبيرا في السن طالما أنه لا يعلم الناس من الكتاب والسنة وبهدي سلف الأمة فإنه صغير وإن كان كبيرا في السن. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وصححه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما وجدناه في كتاب الله اتبعنا، يعني يريد أن يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ألفين يعني لا أجد أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. وهؤلاء يعني الذين يسمون بالقرآنيين يعني يقولون: نأخذ بالقرآن فقط ولا نأخذ بشيء من السنة، وهذا ضلال مبين، معناه رد القرآن والسنة أصلا، لأن هناك أمورا في القرآن لن تستطيع أن تعمل بها إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فقولوا لي بالله عليكم، هل في القرآن ما يدل على عدد الصلوات الخمس وعلى عدد ركعات كل صلاة منها؟ هل في القرآن ما يدل على مقدار الزكاة وعلى نصاب الزكاة والمقدار الواجب في المال على المسلم؟ لا يوجد هذا إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم معناه ترك القرآن العظيم. وروى الطبراني والبيهقي وغيرهما من حديث ابن مسعود وهذا من كلامه رضي الله عنه وأرضاه، قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كثيتم. وروى الإمام أحمد والبزار، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: سنده جيد ولكن ضعفه الألباني رحمه الله، أي قال سنده ضعيف. قال: ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة. وهذا إن كان ضعيفا سندا، إن كان ضعيفا سندا فهو صحيح المعنى. ما من أمة تبتدع أو تحدث في دينها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة، كما قال أحد العلماء: ما من بدعة إلا وقد أماتت السنة. إذا ظهرت بدعة من البدع تميت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو نعيم وابن حزم وخرجه ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قال له، معاوية رضي الله عنه يقول يقول لابن عباس: هل أنت على ملة علي؟ يعني هل أنت تتبع ما ورد عن علي وما جاء عن علي؟ فقال: لا، ولا على ملة عثمان، وإنما أنا على ملة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي جليل يقول لصحابي جليل: هل أنت على ملة علي؟ قال: ولا على ملة عثمان، وإنما أنا على ملة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يريد أن يرجعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ورد عند الدارمي ورواه عبد الرزاق في مصنفه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لصحابته يوما: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير؟ يعني يتربى عليها الصغير فتن كفتننا في هذا الزمان ويهرم فيها الكبير. إذا ترك فيها شيء قيل تركت السنة، يعني إذا ترك أمر من هذه الأمور المنكرة ومن هذه البلايا قيل تركت السنة. فقيل له: متى ذلك أبا عبد الرحمن؟ فماذا قال لهم؟ قال: إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهلاؤكم أو كثرت جهالكم، وإذا كثرت قراؤكم وقل فقهاؤكم، وإذا التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، الإنسان يعني يتعلم العلم ويقدم كثيرا من هذه الأمور لا للآخرة وليس لثواب الله عز وجل، وإنما يلتمس الدنيا ويطلب الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. يتعلم الإنسان دين الله عز وجل لا ليتعلم عبادة الله ولا ليعلم الناس، وإنما لينال الشهرة أو لينال المنزلة في قلوب الناس أو يحقق جاها بين الناس. وهكذا كل ذلك يدل على أن الأمر خطير جد خطير جد خطير. لابد أن نتمسك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعود إلى فهم سلف الأمة، وإلا لضعنا ضياعا ولضللنا ضلالا مبينا كما سمعتم في الآثار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم. وأقم الصلاة.